أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون موضحا ومرشدا وموجها ومطورا للسلوك العام اللي بنأمله داخل بيوتنا من خلال أولادنا، سواء كانوا صغارا أم كبارا. الحلقات الماضية استغرقناها في الأمور الأساسية التي يجب أن تنمى داخل شخصية أولادنا عشان يبقوا قادرين أو قادرين إنهم يستمروا في حياتهم بنجاح. وتعرضنا للثقة بالنفس والاعتمادية على الذات وتحمل المسؤولية وإنه يبقى مبادر، والمبادرة شيء مهم في حياة أولادنا، بدل ما يكون الولد منتظر أمر قوم اتحرك اعمل. في أولاد بيبقوا عندهم القدرة إنهم يبقى حرك بيتحرك على طول. النهاردة فكرت إن أنا أتكلم في موضوع أجمع لكم فكرة السلوك، يعني خلينا نمسك وحدة السلوك. دايما بنشتكي من مجموعة سلوكيات في أولادنا، ده بيصرخ، ده بيصوت، ده بيزعق، ده مش بيذاكر، ده كسول، ده مش منتبه، ده بيعلي صوته، ده بيبجح، ده بيعمل، ده حاجات كتيرة. وعادة احنا ككبار زي الصغيرين، اما بنعمل سلوك ما، اجي اسلم على حد بطريقة ما، باسلوب، باهتمام، بغير اهتمام، بحميمية، من غير حميمية، ببقى بعمل موضوع وأنا منسجم معاه، أعمل موضوع وأنا فاتر وكسول ومش مبسوط، في حاجات بديها قدر من الاهتمام، في حاجات ما بديهاش قدر من الاهتمام. ده كله بيرجع لإيه؟ بيرجع إن أنا بفكر إزاي، بحس إزاي، بتفاعل إزاي، أو الخبرات اللي قبل كده اللي اتعلمت منها الموضوع ده هتصرف فيه ازاي. وبالتالي الاطفال عامة سلوكهم، وخدوا بالكم، سواء كنت طفل، سواء كنت في بداية الطفولة او في الطفولة المتأخرة او فترة المراهقة، انا بندق. يعني ايه بندق؟ يعني انا بستوي. يعني ايه بيستوي؟ يعني بصل لمرحلة النضج، ان انا ابقى راجل، ابقى بني ادم يعتمد عليه، بني ادم يتصرف في شؤونه، بني ادم عنده من الخبرة اللي يقدر بيها يدي رأي ويتفاعل في امور حياته ويعتمد فيها على نفسه. وبالتالي مرحلة النضج دي بتحتاج سنوات. وبالتالي اولادنا اللي بيرتكبوا اخطاء من المفترض، او سلوكيات من المفترض برضو، أو ردود أفعال، لازم نفهم إنهم في مرحلة التعلم، إنهم بيتعلموا. يعني من المفترض إن إحنا ندربهم، من المفترض إن إحنا نوجههم، من المفترض إن إحنا نديهم خبرات ونديهم معلومات ونديهم مهارات عشان يعرفوا يتصرفوا التصرف السليم. فدي معلومة. المعلومة التانية ان الطفل عامة اما بيحصل منه السلوك، خلاص يبقى لازم اسأل نفسي، هو سبب السلوك ده ايه؟ هو السلوك ده نابع منين؟ جاي منين؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاه يسلك هذا المسلك او يتصرف مثل هذا التصرف؟ هل هي طبيعة سنية في الفترة دي؟ وبالتالي ما اقدرش الوم طفل على طبيعة سنية، لا، أهدى. يبقى أفهم أن الطفل قبل سن سنتين من الطبيعي أنه لو ما تدربش يبقى البيبي هيعمله عمال على بطال. يبقى ما أقدرش عاقب الطفل في الفترة دي طالما ما دربتوش على حاجة زي كده أو ألومه، خلاص. لكن لو الطفل ده درب يبقى المسألة هتبقى فيها اختلاف. طبيعي في سن سنتين لأربعة كلمة لأ قبل نعم. فطبيعي الطفل اللي بيقول لأ 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 لأ، ده مش معناه انه عينة دي. وبالتالي المفهوم نفسه، السلوك اللي بيعمله الطفل، لابد وان يكون خلاص موافق للعمر السني ده ولا مش موافق للعمر السني ده. بفهم خلاص الأطفال الحركيين اللي بيتحركوا كتير وبالتالي بيبوظوا كتير وبالتالي بيخربوا كتير وبالتالي بيبوظوا كتير، ده سلوك طبيعي بالنسبة للطفل الحركي، وبالتالي أفهم هل السلوك ده نابع من إيه؟ نابع من حركته الطبيعية اللي ربنا خلقها فيه. أما نطلع للعمر السني الكبير شوية اللي هو سن المراهقة، وما لقي ابني أو بنتي صوتهم بدأ يعلى حبتين والنبرة بدأت تزيد حبتين، وبعض أوقات بنتكلم بإيدينا وحواجبنا ورجلينا وإحنا بنتكلم على أي مشكلة بتواجهنا أو أي موضوع بيواجهني، يبقى لازم أفهم إن ده عمر سني فعلا حقيقي ومش تعدي ومش قلة أدب ومش سوء أخلاق ومش لأن هو يعني شايف نفسه علينا أو إن هو بيقلل من قدرنا خالص، ده فترة عمرية طبيعتها كده، طبيعتها إن الأولاد بيبقوا ردودهم جافة، طبيعتهم بتبقى حادة، وفي نفس الوقت كلامهم بيبقى الصوت مرتفع. بقول ليه لازم نفهم السلوك طالع منين خلاص، وبالتالي نمرة واحد لازم أكون متأكد إن السلوك اللي أنا بعاقب عليه الطفل أو بوجهه فيه نابع منين، طالع منين، إيه اللي طلعه، إيه اللي خلاه كده، وبالتالي أفهم أتصرف إزاي. فالطفل الحركي أخد وطاقته خلاص، الطفل بيقول لأ مش عندي بس هو محتاج وسيلة تانية وطريقة تانية للتعامل، الشاب اللي عنده 13-14 سنة اللي بدأ صوته يعلى حبتين، طبيعة الهرمونات اللي عنده والنمو بتاعه وردود أفعاله ده طبيعي، ده مش إساءة أدب، وبالتالي طالما مش إساءة أدب أكمل الحوار والنقاش، وأما نهدى خالص ونخلص النقاش ممكن على جنب نقول له خد بالك نبرة الصوت بدأت تعلى شويتين، يعني طريقتك في الكلام ساعات تبقى كذا. لا، اللي بيحصل عامة إن إحنا لأن إحنا مش فاهمين إن ده سلوك طبيعي في السن ده وده نمو طبيعي في السن ده للبنات وللولاد شوية، بنكتشف إن إحنا ممكن نسيب الموضوع الأساسي ونتفرغ لطريقة النقاش اللي بيتكلم بيها الولد، دي طريقة تكلم بيها والدتك، دي طريقة تتكلم بيها أبوك، دي طريقة تتكلم بيها خالك أو عمك، دي طريقة تعبير، دي طريقة مش جيدة. الولد ساعتها ما بيبقاش مدرك هو بيتكلم إزاي، هو كل اللي بيتكلم بيه بحرارة وطاقة، طاقة شباب، وبالتالي طبيعي ان انا كده هقلل حجم المشاكل في توجيه الاولاد وافهم سلوكهم عامل ازاي. اما اعرف ان الطفل الصغير اللي سنه سنة ونص سنتين يا سيدي ثلاث سنين متدلع حبتين، فطبيعة السن ده في الانفعال بتبقى طبيعتهم بيرموا نفسهم، بيتعصبوا، بيعيطوا، بيصرخوا، يحاول يخبط راسه في الحيطة بس ما بي أو الأرض بشكل معين، لازم أفهم المنبع بتاعه سنا، ده طبيعة الأطفال في الانفعال بتاعهم في السن ده، يبقى مش مستغرب، يبقى مش عجيب، مش حاجة غريبة بالنسبة لنا. وبالتالي أما أعرف إن العند في سن سنتين لأربعة وسن المراهقة، يبقى ابني عنيد في فترة المراهقة ده أمر فطري طبيعي، وبالتالي مطلوب مني مش إن أنا أكسر العند، مطلوب مني إن أتعامل مع الولد بأساليب تانية مختلفة، بتفاهم، بحوار، بمحفزات، بحرمانات، بتوجيه، بحد يقعد معاه له ثقافة معينة وتوجيه معين بالطريقة دي. وبالتالي لازم أفهم السلوك بتاع الطفل، طبيعته نمرة واحد ناتجة من العمر السن بتاعه أو لأ، من العمر السن بتاعه طبيعي إن الأولاد في السن ده طبيعي إنهم يبقوا بمسلكهم كده، انفعالاتهم كده، طريقتهم كده، أسلوبهم كده، يبقى الواحد يهدى كده لأن ده أمر طبيعي يبقى موجود عند الطفل. وبالتالي مطلوب إن أنا أفهم قوي منبع السلوك عشان أقدر أفك لوغاريتمات ابني بيعمل كده ليه، لأن لو عرفت ابني بيعمل كده ليه هعرف حل المشكلة تماما وأساسا من المنبع. صادفتني مشكلة في الفترة اللي فاتت بنوتة، أحكي لكم القصة وأقول لكم إزاي السلوك ممكن يتكون عند الطفل نتيجة لرسائل إحنا ممكن نوصلها لأولادنا وإحنا مش واخدين بالنا، لكن لأن الطفل ممكن يكون حساس بيفهم حبتين، ذكي ومتوقد حبتين، بيلقط هذه الرسائل ويستفها ويحصل ردود أفعال أيا ما كانت. الموضوع إن في ولد، خلاص الولد عنده 11 سنة، بدأ يمد إيده، بدأ ياخد حاجات مش بتاعته، بدأ فلوس إخواته تنقص، حصل إنه خد حاجة من زميله. الملاحظات دي ما فاتتش على بابا وماما، لأن لو رجعنا للأسرة، أولا مفيش مجال للحرمان داخل منبع هذه الأسرة ماديا، وبالتالي اللي بيطلبه بيلاقيه في حدود مقدرة الأسرة. التوجيهات في الأسرة تربويا موجودة، وبالتالي المجموعة الأخلاقية إن كده غلط وما ينفعش وحرام وإنت أخطأت، وده بيتسمى مد إيد، ده معروف من زمان بالنسبة للطفل. أما تيجي ظاهريا كده مش هتجد سبب البنت دي مدت إيديها غير قلة الأدب. البنت دي ما تعرفش يعني إيه معنى قيمة أسرتها وقيمة الأخلاقيات اللي بابا وماما ادهالها، قيم كتير ادهاله. أما قعدنا مع الأسرة وبدأ كل واحد يتكلم، وضحت بعض الأمور اللي ما كانتش بشكل معين واضحة. الفكرة ببساطتها إن ده ولد كان الأول في أسرته، الحفيد الأول، وبالتالي وجد رعاية كبيرة من تيتا وجده وبابا وماما، فإحساسه بنفسه وبذاته عالي، إنه له قيمة. دي أول نقطة لاحظتها. النقطة التانية إن بابا وماما بالتعبير البلدي محسوكين. أنا عارف كلمة محسوكين محتاجة ترجمة، يعني واقفين على الوحدة. بابا بالنسبة له إن لازم أكون طموح وشاطر والأول، وإن طالما موفر كل الإمكانيات لازم تبقى الطب الأعلى على الإطلاق، وإن لازم نكون على المستوى ده، وبالتالي لابد إن احنا نحقق ده. على المقام التاني ماما مش من النوع المرن اللي تاخد وتدي وتوصل لحلول وسط، لكن ماما ناشفة، شايفة الصح في حتة هو الصح وبس. الشايف اللي شايف دايما الصح في حاجة واحدة بيبقى دايما مش مرن، وبالتالي هيبقى نقاد. يبقى بابا عاوز وعاوز وعاوز وعاوز، وفي نفس الوقت ماما نقادة ما بترحمش. يعني ايه ما بترحمش؟ ما بتسيبش. يعني ايه ما بتسيبش؟ ما بتفوتش. يعني ايه ما بتفوتش؟ يعني ما بتعديش. اي حاجة بتعملها او بيعملها الولد ده بتنتقده. لا، هي مش بتنتقده، هي بتوجهه. بس مع مرور الوقت، لان الام زهقت من الولد ومن كتر توجيهه، بقى الموضوع نقدي بحت. وبالتالي بقت دي الصورة الحياتية بتاعت الولد ده، والولد ده متوفر له الإمكانيات المختلفة، لكن هذا الطفل طفل حساس بيتأثر، وبالتالي مع مرور الوقت المستوى الدراسي بتاع الولد ده بدأ يقع. ما بقاش زي الأول. متصورين نظرة بابا وماما بالنسبة له إيه؟ إنه بقى أقل. ده مرفوض. وبالتالي ردود أفعال ماما، خد بالك من مذاكرتك، خد بالك من كذا، جيت ألعب شوية ممكن أسمع كلمتين، غلطت في حاجة أجيب موضوع المذاكرة والدراسة في نفس الموضوع اللي أنا غلطت فيه مع أخواتي. وبالتالي وصلوا للولد إيصال بسيط بأن قيمتك مش فيك، بأن أهميتك مش كونك ابننا، أهميتك بإنجازك. أنت أنجزت إيه؟ تبقى على قدر هذا القدر من الإيه؟ من الأهمية. وبدأت سنة ورا سنة المستوى، الأسلوب بتاع حوار الولد يختلف، فبقى حاد حبتين وماما بتحتد أكتر لأنها مش قابلة الحدة بتاعته، فكل واحد بيلطش وهم مش واخدين بالهم إنهم بيأسسوا للطفل إن إنجازك عندنا أهم منك أنت شخصيا. وبالتالي ما أنجزتش يبقى أهميتك انعدمت. وبالقطع هتلاقي في الأسرة دي أخوه شاطر ومنجز وبيجيب نتائج وهايل وما حصلش، وبالتالي توجيه اللوم بيتم للولد ده، لكن الثناء بيتم لأخوه. وبالتالي نفسية الولد ده هتبقى سيئة تجاه أخوه، لأن هو حاسس إن هو اللي بينتقد عمال على بطال. اللي استفزني في الموضوع أو اداني قدر من التعاطف مع الولد بالرغم إنه مد إيده، إن الأم بتقول إن ده الطفل الأول بالنسبة لها، وإن الطفل الأول بالنسبة لها ده معناه إنها كانت عاوزة تطلعه صح 100%، يعني هتطلعه على الفرازة على المسطرة، وبالتالي ما كانتش بتثوت له حاجة خالص. انتوا متخيلين طفل حساس طول النهار بيتوجه في صورة انتقاص لقدراته، وهو حاسس بذاته وبنفسه واللي قدامه بيكسر فيه، هيبقى رد فعله عامل ازاي؟ رد فعل فيه عند، رد فعل فيه لأ، رد فعل فيه بيغلب في المذاكرة، بيغلب في أي حاجة بيعملها، بقى كسلي حبتين، ما بقاش حابب حتى إن يعمل الإجراءات الطبيعية اليومية. ماما تداركت ده مع الطفل التاني فسيبت له شويتين، فبالقطع طالما سيبت له ما بقتش تعلق كتير. الطفل الكبير شايف إنه كان بيتعلق عليه، الصغير لا ما بيتعلقش عليه. طب اشمعنى أنا كانوا بيتعاملوا معايا كده واشمعنى أخويا بيتعاملوا معايا كده؟ طبيعي إن يوصل لي إن أنا بالنسبة لهم أداة لتحقيق طموح معين مش ابنهم. عارفين القبول؟ فكرة إن أنا أقبل ابني على ما هو عليه بعبله كده بإمكانياته بقدراته ونميها، مفيش مشكلة. لكن كتير منا في البيوت بيبقى بدل ما يساعد الطفل انه يرتقي ويتحسن يتفرغ للنقد ويدي جناب. بدل ما يقول لابنه ازاي تعرف تبقى افضل، بيمسك عليه الاخطاء وما بيتكلمش الا في التوقيت ده. فكرة القبول نفسها ما بقتش متاحة عند الولد ده، وبالتالي بدأ يشعر بما يسمى بالحرمان العاطفي. يعني ايه الحرمان العاطفي؟ يعني ما بقاش في طبطبة في التعامل، بقى بدل الطبطبة أوامر. ما بقاش في اقتراب منه وتعبير من الأم والأب إنهم فخورين بيه أي مكان إمكانياته. ما بقاش في التعبير أنا فخور وسعيد إنك أنت فلان ابني، بقى فيه تدني في الدرجات وبالتالي تدني في النظرة. وما أدراك الأم النقادة، أما تبص لابنها من فوق لتحت تجيبه، تحسسه إن هو يعني عاوز يولع في نفسه. مع مرور السنين تراكم الإحساس بالحرمان العاطفي عند الولد، وبدأ يزيد لمعدل معين، وبدأ يرسخ جواه إن بابا وماما الإنجاز عندهم أهم مني أنا شخصيا، ما يفرقش أنا إيه، لكن يفرق عندهم جبت درجات كام. ومع مرور الوقت بدأ الولد تبدو عليه علامات الحرمان العاطفي الطبيعي، إنه بقى حاد شويتين، كلمة ما بتحبونيش، انتوا بتحبوا اخويا اكتر مني بشكل ظاهر، وبدأ يحتك بماما ويبقى عنيد معاها بزيادة، وماما مش فاهمة هو بقى عنيد ليه، فبدأت تزود عليه وبدأت تضغطه، لحد ما حصل في لحظة من اللحظات التغير النفسي الطبيعي لحالات مد الايد اللي هي 99% منها حرمان عاطفي حقيقي، برغم ان الولد عارف الصح من الغلط، برغم ان الولد عارف الحلة والحرمة، الا انه مد ايديه على حاجة مش بتاعته. الحل هنا ايه؟ الحل هنا امسك الواد ده اديله على دماغه، ولا اسلخه، ولا اقلع هدومه زي ما بابا عمل ومسك السلك قطع فيه. انا عارف ان في اتصالات كتيرة، بس اخلص بس النقطة دي وناخد الاتصالات، انا عارف في ضغط اتصالات كبير. ده اللي عمله بابا، مسكه سلخه، قلعه هدومه ومسك السلك واداله. مش ابني اللي يعمل كده، انت مين انت تخربها اخر العمر؟ ده احنا بنتكلم في انجاز وطموح، وتبقى معرفش عامل ازاي وواصل ازاي والكلام ده. ابني يجي مادد ايده، اتشغل الاب في ابني ما يعملش كده، ما تشغلش هو السبب ايه، اتشغل الاب والام انهم يتكلموا على الحياة اللي هم عايشينها والبيت اللي ساكنينه والفلوس اللي بيصرفوها، وما لفتش انتباههم ان اللي خدوا الولد اقل كتير جدا من المصروف بتاعه. وبالتالي عشان الولد ده يتصلح حاله، من المفترض ان الاولويات اللي عند اي اب واي ام ترجع تتبدل تاني من اول وجديد. يبتدي احنا عندنا قبول ليك، كويس وحش، انجازك مش مهم، لكن الاهم انت. وبالتالي قربوا من ابنكم، طبطبوا عليه، غيروا مساحة الشغل الروتيني الاداري اللي انتوا شغالين فيه، ابقي مرنة شويتين، بطل لسانك الصعب ده، بدل ما تنتقدي عمال على بطال، وسيادتك تقرب من ابنك حبتين، تخرج معاه، تتفسح معاه، تروح معاه، تعمل معاه. ده الاب ما بيخرجش معاه، بياخدوش كده وياخده نص ساعة ويتكلم معاه، يتكلم معاه في اي حاجة، ان شاء الله في البطاطس بكام النهاردة، في اي حاجة، مفيش الكلام ده، ما عندهمش ده. عندهم الانجاز ثم الانجاز ثم الانجاز، والمذاكرة والتحصيل، ويعمل وسوي ويعمل. في خضم ده بننسى حاجات اساسية موجودة، زي ان احنا نوصل لابننا ان هو ابننا وسيظل ابننا مهما كان. لكن اما قابل اي حد فيكم، وكل ما قابلكم اديه في جنابكم، عملت، سويت، شوف، اعمل كذا، اولا نمرة واحدة هتكره نفسك، ولو بتحبني هتستحمل شوية، وبعد كده ما تقدرش تستحمل وتكمل، وتتطور الامور انك تعمل الغلط عشان تستفز اللي قدامك وخلاص. وده اللي بيعمله الاولاد على مر الاوقات وعلى مر العمر. عشان كده لازم نفهم اما اتكلمت على السلوك منبعه ايه في الحلقة دي والحلقات القادمة، كان لازم اشير ان في سلوك ممكن يكون نابع من العمر، السن الطبيعي، واحتياجات الاطفال. وبالتالي مطلوب ان انا اعرف هل ده موجود ولا مش موجود، ده تبع العمر السني ده ولا مش تبع العمر السني ده، وبالتالي لازم نعرف، لازم نقرا، لازم نستوعب علامات السن الصغير قد ايه، ايه الطبيعي. خلاص، ان ابني مثلا يرمي الحاجه، يوقع الحاجه، يرمي الحاجه من البلكونه، ما اعرفش ايه طبيعي في السن سنه، سنه ونص، سنتين، انه يتكلم بشكل معين ويتأتأ وما اعرفش ايه وبتاع والكلام ده، لو تأتأ ده طبيعي. خلاص، ان يغير ويبقى رد فعله عينه دي اما يتولد طفل جديد، دي امور طبيعيه لابد من فهمها واستيعابها. ده مبدئيا عشان نعرف ونوسع مداركنا ونبقى ردود افعالنا مش مشاكل موجوده زي سن المراهقه وما ادراك ما سن المراهقه ومشاكلها الكتيره اللي تنبع من عدم فهمنا طبيعه الطفل او الشاب في السن ده. انا مش فاهمه ابني بيحصل له ايه في سن المراهقه، مش شايفه انه الا انه هو بقى مندفع، بقى متهور، بقى اصدقائه هم الاهم. ده طبيعي في السن ده، وبالتالي اتعامل مع الطبيعي في السن ده واحاول بالتفاهم، بالحوار، بغيرها من الامور. النقطه الثانيه، ان اي سلوك في الدنيا لاي شخص عايش في وسط ناس هيبقى الناس دول جزء من تشكيل سلوكه، جزء من بنيان السلوك بتاعه. زي اللي شرحته من شوية، هو أمر أو حالة معقدة، لكن في النهاية تبدى لينا إن الأب والأم اللي عاوزين أولادهم يوصلوا لأحسن حاجة ممكنة استخدموا الوسائل كلها اللي مرفوضة اللي توصل الولد لعدم الإنجاز، دي واحدة، وعدم الإحساس بإنه مقبول، دي اتنين، والحاجة الثالثة العند اللي حصل. وبالتالي عشان يتحسن سلوك أولادي وعشان نفك طلاسم السلوك لازم نفهم هو أولادنا بيعملوا كده ليه، سواء كان عنيد، سواء كان متهور، سواء كان مندفع، سواء كان مشتت، سواء كان ما بيذاكرش، سواء كان كسول، سواء كان بيمد ايده، سواء كان بيكذب، سواء كان مش منتظم في حاجات الزام معين، سواء كان بروطة، سواء كان هلهطة، اي مكان لازم افهم الاول، وما افهم اقدر احل المشكلة. لكن احنا بنتفرغ عادة في السلوك للعقاب، ما عملتش كذا اديله على دماغه، قصرت في كذا احرم من كذا. بس قبل ما تعمل ده كله لازم تفهم هو بيعمل كده ليه، ودي نقطة أساسية مفهومة اتكلمنا عليها من لمحة بسيطة. تشتت الانتباه اللي بأكد عليه كل شوية ممكن يخلي الطفل مش مركز في المذاكرة، أو ممكن يخليه في صعوبات تعلم، وممكن يخليه مش منتبه، وممكن يخليه مش راكز، وممكن يخليه مش حابب يذاكر. كل دي حاجات من تشتت الانتباه. طب انت عرفت اسباب تشتت الانتباه اللي عند الولد، ولا تفرغت انك تقول الولد ده لعبي او فاشل او مش ناجح او مش كويس او هيطلع سواق ايا ما كانت السواقة اللي بيعملها؟ كلام اللي بيتقال دارج موجود. عشان كده فهم السلوك من الحاجات الأساسية اللي أقدر بيها أفهم ابني بيعمل كده ليه، عشان أعرف أحل المشكلة، عشان أعرف أتصرف إزاي. عشان كده أما حد يجي يقول إن ابني بيسلك سلوك معين، جربت معاه الهدوء والتفاهم والتشجيع وضرب وتكسير وعمايل والكلام ده، تأكد انك انت كنت بتلطش طول فترة تربيتك لابنك للسلوك ده. وطالما ما تعدلش السلوك بتاع الولد بكل الطرق دي، يبقى انت ما كنتش دورت في الاول على ابن بيغلط ليه، بيعمل الحاجة دي ليه، بيتصرف ازاي. نقطة تشتت الانتباه ممكن تكون المدرسة بايخة، مش عاجبه المادة، مش عاجبه المدرسة، طريقة التعليم مش حلوة، طريقة التدريس مش كويسة، المدرسة مش جذابة في طريقة شرحها، أنا كأم شغالة بروتين معين مش عاجبني، ممكن أكون مجهد، ممكن أكون ما أكلتش كويس، ممكن أكون كلت كتير وزيادة وبالتالي بدأت أحس بإني أفطر ومركز، ممكن يكون أنيميا، ممكن يكون نقص كالسيوم، ممكن يكون نقص حديد، ممكن يكون مشاكل في المخ، ممكن يكون تشتت في الانتباه، أسباب مختلفة، ممكن يكون عندي صعوبات تعلم، ممكن أكون تشتتي ده عضوي محتاج علاج، أسباب كتيرة جدا. لكن المتبع ساعة ما الولد ما يركز أديله على دماغه، لعبي مش بتاع مذاكرة مش نافع، شوف أخوه هو ما أخوه مركز، اشمعنى هو؟ ما هو أصل صوابعك مش زي بعضها. بالتالي النهاردة كمقدمة بنتكلم فيها عن السلوك وفهمه في الحلقات القادمة، يبقى لازم أفهم كويس قوي هو ابني بيعمل كده ليه وبيتصرف كده ليه، عشان أقدر أحل لوغاريتم السلوك ده يتعالج إزاي ويتطور إزاي ويبقى أفضل إزاي. أنا طولت على الاتصالات، أنا عارف الاتصالات كتيرة، لكن لو في اتصالات ممكن تدخلها. طب شكرا. وبالتالي دي نقطة مهمة، زي ما اتكلمنا في الحلقات الماضية على الأسس اللي المفروض نربي عليها أولادنا عشان يقدروا يشيلوا الرسالة أي ما كانت الرسالة اللي موجودة. لازم عشان أطلع ابن سوي نفسيا، سوي نفسيا، سوي نفسيا، يبقى لازم أشوف السلوك بتاعه ده نابع مني. معنا اتصال. أم زياد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده حضرتك يا دكتور؟
تمام اتفضلي.
لا سمعت يا دكتور، أنا ابني عنده 4 سنوات ونصف يعني، هو بيروح حضانة وكده، بس يا دكتور بقاله فترة دلوقتي لو أنا ضربته على السلوك معين هو عامل مثلا غلط يرد بالضربة، وممكن أنا ما ضربوش هو، لو أنا يعني لو حتى قلت له لو عمل حاجة غلط مثلا بشخصت شوية أو قلت له دي غلط أو كده تلاقيه يتنزل، ممكن هو اللي يمد إيده عليا يرحمني برجلي كده، فمش عارفة أتعامل معاه إزاي بصراحة جدا، وأنا مستني فيها جدا. هو كان في كده
ده هو ده زياد.
نعم يا دكتور.
ده زياد.
يا دكتور ده زياد.
ده جميل. طب زياد حد بيربيه غير حضرتك؟
طبعا يا دكتور، احنا طبعا في بيت عيلة، وهو الصراحة يا دكتور ما كانش كده، وما حتى اسلوبه معايا كان الاول لو عمل حاجة غلط قلت له اقول له انا زعلان منك يا زياد، يقول لي اسف هو خلاص مش هعمل كده تاني، دلوقتي لا عادي يعني
مش فارقة معايا يعني.
مش فارقة معاه خالص، وممكن حتى يرد الضربة.
طب يعني طريقة تربية الناس اللي حواليك برضو بيعملوا زيك؟ يعني انت في نفس الاتجاه وهم في نفس الاتجاه، ولا بعض اوقات بيبقى في اختلاف ما بينك وما بينهم؟
لا بيبقى في اختلاف يا دكتور، بيبقى في اختلاف. هو بصراحة اتعلم الاسلوب ده بصراحة شوية من اولاد عمه، بيتعاملوا كده مع مامتهم. اولاد عمه واحد اكبر منه بسنة واحد اكبر منه بسنتين ونص، بيتعاملوا باسلوب عنيف شوية مع مامتهم كده.
عنيف؟
طيب.
وزياد ذكي.
وهو يا دكتور بيضربني انا ممكن يضربه ضربه او كده، ما يقدرش يضربهم هم
ده طبعا
يعني انت بيضربوه ما بيقدرش يضرب واحد اكبر منه بسنه واحد اكبر منه بسنتين.
طيب يا ام زياد في الحضانه اخباره ايه؟
لا كويس الحمد لله يا دكتور، بس الصراحه النقطه اللي هو فيها مهمل شويه في حاجه يا دكتور، مهمل يعني مهمل. عادي كل يوم يروح ادواته بتاعه الالم بتاعه رصاص البلاله حاجات دي كل يوم يروح يضيعها ويرجع بيها يوميا.
ما بيرجعش بيها يعني؟
لا ما بيرجعش بيها يوميا الموضوع ده.
وزياد حركي ولا مش حركي؟
حركي طبعا يا دكتور، حركي شويه هاي. وبيبهدل لي كل حاجه في البيت صراحه يا دكتور، هو ولازم اتحايل عليه كتير عشان خاطر ان هو ممكن انا بستنى لما بشد عليه بيعند اكتر، لكن لما باخده خدني واطبطب عليه بيهدى ويسكت، بس يرجع يخرب تاني الحاجه اللي بيعملها، ومش بيحافظ على حاجته.
الله ينور عليك يا ام زياد، اما بتطبطبي عليه بيحصل ايه؟ بيهدى شويه. اما تعصبي عليه بيزيد. حاضر حاضر يا ام زياد. حاضر.
يا دكتور الله يبارك لك يا دكتور.
حاضر، مهم نفهم السلوك صح. طيب كويس ان ام زياد اتصلت بينا، لأن السؤال في نسق الحلقة، في نسق إن في سلوك معين لزيادة فندي. طبعا واضح ان هو الولد مهايبر حبتين يعني حركي. والاطفال عامه لما بيبقوا حركيين بيبقوا يعني ايه فيهم نشاط وفيهم يعني عدم تنظيم شويه وعدم التزام بالقواعد. يبقى الاول ام زياد لازم تسال نفسها هو سلوك زياد ان هو يجي يروح ضارب ماما ما تضربه بالقطع ده سلوك مش صح. لكن ماما بتقول انها بتضرب وبالتالي دلوقتي بقت تضرب بيرد لها الضربه. لحد كده ممكن يكون الضرب بتاع ماما ادى الى ان زياد يرد لانه حركي مندفع شويه يعني. لكن بتقول ان ولاد عمه عناف شويه في التعامل مع والدتهم وبيلعب معاهم، يبقى طبيعة الطفل انه بيتعلم من البيئة، يبقى ممكن يكون اتعلم السلوك ده من ولاد عمه. دي واحدة. الحاجة التانية ام زياد واضح انها بتعلم زياد ازاي يكون مرتب ومنظم ويحافظ على حاجته وياكل بنظام وينام بنظام ويلعب بنظام ويعمل بنظام، لكن هو في بيت عيلة وعادة بيت العيلة ما بيبقاش فيه نظام عام، بيبقى كل شقة أو كل دور بنظام، نظام منهم خد اللي انت عاوزه اعمل اللي انت عاوزه انت لسه صغير انت المفروض كذا. فماما ممكن تكون ضربة على قلة النظام يطلع فوق يعمل عدم نظام ما حدش يقول له حاجة، ماما تكون ضربة وحرمة من حاجة في البيت يطلع فوق ياخدها، ماما بتقول له ما تتعلم انك انت تتعامل بكذا وكذا وكذا وكذا، وهم بيكسروا كل القواعد. وبالتالي زياد وليد طبيعي سلوكه من الجو المحيط بيه، وبالتالي البيئة اللي طالع منها زياد هي اللي شكلت زياد بالصورة دي. وبالتالي لازم ينضبط الأسرة شوية، نتفق نعمل مجلس أسرة في توجيه الأولاد إزاي. أما يبقى في منع من حاجة يبقى عام، أما نتفق إن نشجعه في حاجة يبقى عام، أما نتفق إن إحنا نكلمه على موضوع يبقى عام، أما نتفق إن هو لازم يخلص واجباته يبقى عام، أما نتفق إن هو يحافظ على حاجته يبقى التوجيه عام، ونعمل جوائز وهدايا ونزود له الحاجة بتاعته طول ما هو بيحافظ على حاجته، نتفق مع المدرسة بتاعت الحضانة انها تراجع حاجته كل مرة خلاص وترجعه بالحاجة بتاعته. وبالتالي هو ده طريقة اصلاح السلوك، مش طريقة اصلاح السلوك ابنك بيضربك اديله على دماغه ده قلة ادب، ده عنده 4 سنين ونص هو بيضربك ما ينفعش. لازم نفهم هو بيعمل كده ليه، بيعمل كده ليه لاسباب ان هو المحيط العام بتاعه بيخلي ماما الوحيدة اللي بتربي وبتوجه. وبالتالي مطلوب ان احنا نتوحد كبيئة محيطة في التعامل ايا كانت الدماغات في سبيل مصلحة ولادنا. النقطة التانية ان زياد حركي يبقى يلعب رياضة زائد الحضانة لو حركته لسه زيادة، يقل لعبه مع ولاد عمامه شوية عشان احتكاكه بيهم بيعلموا حاجات ما يتنفعش. اصلاح ولاد عمامه مطلوبين اللي بيتعاملوا بخشونة مع والدتهم خلاص لاصلاح الجو العام بتاع زياد. خلاص زياد بيجي بالطبطبة، الحركي عادة بيبقى حنين حبتين حساس حبتين، يبقى محتاج منك وش كده عامة تعامل بحنية، طبطبة بقى احضان بوس ينام جنبك بعض أوقات تلعبي معاه تعملي، وفي وسط ده كله ممكن توجهيه توجيه بسيط عشان تصلح العلاقة بينك وبينه. خلاص الحاجة التانية حطي محفزات للسلوك اللي انت عاوزة تعدليه. الحاجة التالتة بطلي ضرب بقى، بطلوا فترة بقى، بطلوا بهدلة في العيال، بطلوا تعلقوا العيال، بطلوا تضربوا العيال، بطلوا تستخدموا أدوات ما بتستخدمش أصلا في الضرب وفي التعذيب، بنستخدمها إحنا في سبيل إن إحنا كذا. يعني أنا كنت فاكر إن الخرزانة السويسي اختفت، ما بقى لهاش وجود. حد مقابلني من 3-4 أيام بيتكلم معايا في خصوص مشكلة، جايب له عصاية سويسي، خرزانة سويسي محترمة، خلاص عشان المذاكرة، ساعة المذاكرة، وما ينفعش المذاكرة غير بكده. انت ما تعرفش العيال بقى وعاملين ازاي. نفهم ابني سلوكه عامل ازاي في الحلقة، نفهم تدرج السلوك، فهمنا واستيعابنا لقضية السلوك، ايه الاسباب وراء السلوك ده، نقدر نحل مشاكلنا مع اولادنا زي ام زياد. وبعد وقت البرنامج انتهى، لكن يا رب نتجمع ونتحلق من الحلقات القادمة في سبيل التركيز على لوغاريتمات السلوك وكيفية حلها. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.